أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. سبحان من لا يعتدي على أهل مملكته، سبحان من لا يأخذ أهل الأرض بألوان العذاب، سبحان الرؤوف الرحيم. اللهم اجعل لي في قلبي نورا وبصرا وفهما وعلما، إنك على كل شيء قدير. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالحين. مرحبا بكم أبنائي الطلبة الكرام في درس التفسير الموضوعي. تقدم الكلام في بيان أن القرآن متوفر على بحث سنن التأريخ، وقد ذكرنا أن القرآن قد يشكل على مسألة استخراج السنن التاريخية منه، وأنه ليس بكتاب علمي كالفيزياء والكيمياء أو مدرسي أو جامعي حتى يمكن استخراج قوانين كل شيء فيه. وبينا أنه القرآن في جواب هذه الإشكالية أو هذا التساؤل، أن القرآن كتاب هداية وفيه جنبتان من جهة السنن التاريخية، فيه جنبة ربانية وهذا فوق القوانين، وإن الله سبحانه وتعالى منتصر دائما ويفعل ما يريد دائما فوق القوانين، لا كلام لنا في ذلك. وفيه جنبة أخرى لها علاقة بالهداية، فمن هنا صار القرآن يتوفر على بحث سنن التاريخ من جنبة الهداية، جنبة الإنسانية، جنبة البشرية، باعتبار أن القرآن كتاب ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، وهذه العملية عملية فيها جنبتان، فيها جنبة ربانية واتخاذ قرار إلهي اللي هي الشريعة، المنهج، النظم، وفيها الجنبة البشرية وهي تطبيق تلك الشريعة واستيعاب تلك الشريعة وإيجادها على أرض الواقع. فمن جهة الجنبة البشرية، الإنسان إن طبق تلك المنظومة حصل على النتائج التي وعده الله تعالى بها، وإن لم يطبق تلك المنظومة وذلك المنهج وذلك البرنامج الإلهي لن يحصل على ما يريد. وبالتالي ينبغي على الإنسان أن يحقق تلك القوانين، قوانين النصر، قوانين الإنجاز، ومن دونها سوف يحقق الهزيمة. في التخلف عن تلك القوانين سوف يحقق الهزيمة، ولا علاقة للهزيمة بكون اسمه مسلم أو النصر كون اسمه مسلم. فالإسلام لوحده لا يجعل الإنسان منتصرا، بل هناك قوانين وقواعد وسنن لا بد من تحقيقها لتحقيق عملية النصر والإنجاز. وهذه القوانين إن لم تحققها لا يكفي أنك مسلم كي تنتصر. فمن هنا، من هذه الجنبة البشرية، يمكن ماذا؟ يمكن أن يكون في القرآن قوانين تخص عملية إخراج الناس من الظلمات إلى النور، ولها جنبة يمكن للإنسان إذا نفذها ينتصر في حياته، وإذا لم ينفذها سوف يخسر في حياته. أما من جنب الربانية فواضح أن الله سبحانه وتعالى فوق القوانين، يقول في كتابه الكريم: ألا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. فهو فوق التاريخ، فوق قوانين التاريخ. فإذا البحث في سنن التاريخ مرتبط بكتاب الله، بالقرآن الكريم، ارتباط قوي جدا بوصفه كتاب هداية للبشر، لأنه الجانب العملي البشري جانب يخضع لسنن، لقوانين، إذا لم ينفذها الإنسان لن ينجح. وشبهنا آخر شيء أنه التأريخ يمكن تشبيهه بالبحر الذي فيه أمواج، بعضها صاعدة، بعضها ينزل، بعضها صغير، بعضها كبير، وهناك قوانين تتحكم بهذه الأمواج، قوانين مثلا المد والجزر. وفي خضم هذا البحر الهائج، كيف لمجتمع أن يخوض هذا البحر الهائج؟ فإذا كان قائد السفينة يعرف القوانين سوف يستثمر الأمواج، يستثمر الرياح العاتية، سوف يستثمر كل ما موجود من حركة في هذا البحر لأجل ماذا؟ أن يصل إلى بر الأمان. والعكس هو الصحيح، إذا كان القائد الموجود، الإنسان الموجود على هذه السفينة غير عالم، غير فاهم، غير مطلع على قوانين البحر، سوف لن يصل إلى بر الأمان، وسوف يصطدم بقوانين البحر، وسوف تغرق السفينة. فمن هنا يمكن أن نستند ويتوفر عندنا قوانين عن التأريخ وسنن عن وسنن التأريخ، ويمكن استخراجها باعتبارها ماذا؟ عملية لها علاقة مباشرة بمن؟ بالإنسان، من جهة بشرية الإنسان. لذلك يخاطب الله عز وجل دائما بكونهم بشر، ويضع السنن كونهم بشر كما قال في آيات عديدة سنمر عليها أثناء تطبيق العبارة. بقيت عندنا تطبيق العبارة لم نطبق، صفحة 47، توفير القرآن على بحث سنن التأريخ. هذا خنطبقه حتى نشوف النتيجة لما قرأنا. قال: الساحة التأريخية كأي ساحة أخرى زاخرة بمجموعة من الظواهر. كل شيء بالحياة بظواهر، النبات بعملية ظواهر كثيرة، الكيمياء في عملية ظواهر كثيرة، الفيزياء فيها ظواهر كثيرة، كل ما في الحياة من هذه الوجودات لها ظواهر. فالنبات مثلا بذرة ثم ينمو، ثم ورقتين، ثم ثلاثة، ثم أربعة، ثم يكبر، ثم يصبح شجرة، هذه ظواهر. كما أن الساحة الفلكية، الساحة الفيزيائية، الساحة النباتية زاخرة بمجموعة من الظواهر، كذلك الساحة التاريخية لها مجموعة من الظواهر: أفول أمة، بناء حضارة، سقوط حضارة، ارتفاع حضارة، هذه ظواهر بالمعنى الذي سوف نفصل من التاريخ إن شاء الله بعد ذلك. زاخرة الساحة التاريخية بمجموعة من الظواهر، كما أن الظواهر في كل ساحة أخرى من الساحات لها سنن ولها نواميس، قوانين. كل ظاهرة في هذا الكون لها سنن. ما علاقة النبات بالشمس بحيث يتجه باتجاه الشمس؟ فإذا وضعنا سندانة فيها نبتة باتجاه لمدة سنة سوف نجد أنها تميل باتجاه الشمس. ولو عكسنا وأدرنا السندانة مثلا سوف تتجه بالاتجاه الآخر الذي يتوجه نحو الشمس. فلكل الظواهر سنن وقوانين موجودة مرتبطة بتلك الظاهرة. من حقنا أن نتساءل: هل إن الظواهر التي تزخر بها الساحة التاريخية، هل هذه الظواهر أيضا ذات سنن وذات نواميس؟ من حقنا نسأل لو ظاهرة من الظواهر. وما هو موقف القرآن الكريم من هذه السنن والنواميس؟ وما هو عطاؤها في مقام تأكيد هذا المفهوم، إيجابا أو سلبا، إجمالا أو تفصيلا؟ ما هو عطاؤه، عطاء القرآن الكريم من هذه الجهة؟ هل للقرآن عطاء في هذه الجهة؟ يعني هل يعطينا القوانين أم لا يعطينا القوانين؟ هذا ما يحتاج إلى جواب واطلاع حتى نعرف أنه يعطينا أو لا يعطينا. ما هو عطاؤه في مقام تأكيد هذا المفهوم؟ يعني هل يعطينا أو لا يعطينا إيجابا أو سلبا، إجمالا أو تفصيلا؟ وقد يخيل إلى بعض. هذا إشكال وجوابه، إشكال وجوابه، هذا حفظوا عندكم، إشكال وجوابه. وقد يخيل إلى بعض أننا لا ينبغي أن نترقب وننتظر من القرآن ماذا الكريم؟ أن يتحدث عن سنن التأريخ، لأن البحث في سنن التأريخ، لأن البحث في سنن التأريخ ماذا؟ البحث فيه، البحث في سنن التأريخ عفوا، قد يخيل إلى البعض، بعض الأشخاص، أن البحث في سنن التأريخ بحث علمي، لأن البحث في سنن التأريخ بحث علمي كالبحث في سنن الطبيعة والفلك والذرة والنبات. والقرآن الكريم لم ينزل كتاب اكتشاف، بل كتاب هداية. هذا فرق استثمره المستشكل. المستشكل شو يقول؟ القرآن كتاب اكتشاف أم كتاب هداية؟ إذا كان كتاب اكتشاف، فإذا كان كتاب اكتشاف فبعد ما عندنا مشكلة، روحوا ابحثوا في سنن التاريخ. أما إن كان كتاب هداية، فما معنى أن نقول أن القرآن كتاب ماذا يمكن إخراج سنن التاريخ منه إذا كان كتاب هداية؟ لا علاقة في الاكتشاف بذلك. لم ينزل كتاب اكتشاف، بل كتاب هداية. القرآن الكريم لم يكن كتابا مدرسيا، يعني تدريسي مثل كتاب الفيزياء والكيمياء، ما ليس كذلك. لم ينزل على رسول الله صلى الله عليه وآله بوصفه معلما بالمعنى التقليدي للتعليم، مو هكذا، ما نزل القرآن هكذا بالمعنى التقليدي من المعلم لكي يدرس مجموعة من المتخصصين والمثقفين، وإنما القرآن نزل هذا الكتاب عليه ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، لكي يخرج الناس من الظلمات من ظلمات الجاهلية إلى نور الهداية والإسلام. إذن هو ليس كتاب اكتشاف، بل هو ماذا؟ كتاب هداية وتغيير، وليس كتاب اكتشاف. هذا الفارق هو الذي جعل المستشكل يستشكل ويقول لا يمكن إخراج قوانين من الكتاب. جيد. ومن هنا لا نترقب، نتيجة المستكشف لهذه المقدمة، لما بين هذه المقدمة استنتج هذا الاستنتاج، لا نترقب من القرآن أن يكتشف لنا الحقائق والمبادئ العامة للعلوم الأخرى، ما له علاقة القرآن من هذه الجهة، ولا نترقب من القرآن الكريم أن يتحدث لنا عن مبادئ الفيزياء أو الكيمياء أو النبات أو الحيوان. صحيح، يعني هاي جملة اعتراضية، صحيح أكو في القرآن بعض الإشارات العلمية، لكن هو مو كتاب فيزياء ولا كيمياء ولا كتاب تاريخ ولا كتاب يمكن أن يخرج لنا سنن تاريخ. صحيح إن في القرآن الكريم إشارات إلى كل ذلك، يعني بعض الإشارات فيزيائية، بعض الإشارات كيميائية، فلكية، إلى آخره، لكن ليس هو كتاب ماذا؟ كتاب تاريخ أو كتاب فيزياء أو في كتاب كيمياء، ولكنها إشارات بالحدود التي تؤكد على البعد الإلهي للقرآن. يعني كتاب قبل ألف سنة نزل، بعد ألف سنة من العلوم والاكتشافات يبدأ القرآن يتضح أن فيه إشارات علمية اكتشفها قبل 1400 سنة، هذا يؤكد على ربانية الكتاب وأنه فيه جنبة إلهية وأنه ليس من النبي نفسه. وبقدر ما يمكن أن يثبت العمق الرباني لهذا الكتاب الذي أحاط بالماضي والحاضر والمستقبل، فقط هذا الإشارات تشير إلى هذا المعنى، أن هذا الكتاب متصل بالله عز وجل، والذي استطاع أن يسبق التجربة البشرية مئات السنين. باعتبار شنو؟ الآن اكتشف هذا الشيء، بينما القرآن تحدث عنه قبل آلاف سنين، في مقام الكشف عن حقائق متفرقة في الميادين العلمية المتفرقة. لكن هذه الإشارات القرآنية إنما هي لأجل عرض عملي من هذا القبيل، لا من أجل تعليم الفيزياء والكيمياء. يعني فيه جنب ماذا؟ عملية، وهو أن تجعل الناس تهتدي لهذا الكتاب وتؤمن بهذا الكتاب، لا أن ماذا؟ أن تشير إلى إشارات علمية، اكتشافات علمية. القرآن لم يطرح نفسه بديلا عن قدرة الإنسان الخلاقة، عن مواهبه، قابلياته في مقام الكدح. الكدح في كل ميادين الحياة، سواء طبيعة، نبات، فيزياء، كيمياء، أحياء إلى آخره، بما في ذلك ميادين المعرفة والتجربة. القرآن لم يطرح نفسه بديلا عن هذه الميادين، إنما طرح نفسه طاقة روحية موجهة للإنسان. القرآن كتاب هداية، عند الإنسان طاقة، كيف يوجه هذه الطاقة؟ عند الإنسان سيارة، كيف يوجه هذه السيارة؟ يأخذ بها يمينا، شمالا، أماما، خلفا؟ هذه هو المقصود من القرآن. القرآن كتاب هداية، كتاب توجيه الطاقة. أما الطاقة وتفجير الطاقة فبيد الإنسان وبكدحه في الحياة الدنيا. فإذا كان القرآن كتاب هداية وتوجيه وليس كتاب اكتشاف، تكرار لما تقدم، وعلم، فليس من الطبيعي أن نترقب منه استعراض ماذا؟ مبادئ عامة. بعد ما نقدر نترقب من القرآن استعراض مبادئ عامة، أن نترقب منه استعراض مبادئ عامة لأي واحد من هذه العلوم، سواء الفيزيائية أو الكيميائية أو غيرها، ما راح نقدر نترقب أي علم من هذه العلوم التي يقوم الفهم البشري بمهمة التوغل في اكتشاف نواميسها وقوانينها وضوابطها. الإنسان هو المسؤول عن علم الفيزياء والكيمياء وغيرها من العلوم، هو الذي يبحر في أن يصل إليها. زه، لماذا ننتظر من القرآن الكريم أن يعطينا ماذا؟ عموميات، أن يعطينا مواقف، أن يبلور له مفهوما علميا في سنن التاريخ على هذه الساحة من ساحات الكون، بينما ليس للقرآن مثل هذه الساحات الأخرى، ولا حرج على القرآن في أن لا يكون له ذلك على الساحات الأخرى. يعني لا يقال إنه لماذا لم يكن في القرآن علم الفيزياء والكيمياء، نقول ماكو حرج من أنه لا يذكر القرآن الفيزياء والكيمياء، لأنه ما نزل علم وكتاب تدريسي، وإنما نزل كتاب هداية للبشرية. لأن القرآن لو صار في مقام استعراض هذه القوانين وكشف هذه الحقائق لكان بذلك يتحول إلى كتاب آخر نوعيا، يتحول من كتاب للبشرية جمعاء إلى كتاب للمتخصصين، للدارسين الرياضيات، للدارسين الفيزياء، للدارسين الكيمياء. يدرس في الحلقات الخاصة في الجامعات، ما تدرس الكتب الجامعية إلى البشر جميعا. وقد يلاحظ بهذا الشكل على اختيار هذا الموضوع، يعني لعله من هذه الجهة قد يستشكل على اختيار موضوع ماذا؟ موضوع سنن التاريخ. قد يلاحظ بهذا الشكل على اختيار هذا الموضوع سنن التاريخ، إلا أن هذه الملاحظة رغم أن الروح العامة فيها صحيح، الروح العامة أن الروح العامة فيها صحيحة، بمعنى أن القرآن ليس كتاب اكتشاف ولم يطرح نفسه ليجمد في الإنسان طاقات النمو والإبداع والبحث، وإنما هو كتاب هداية، ولكن رغم ذلك مع هذا يوجد فرق جوهري بين الساحة التاريخية وبين بقية الساحات الكونية. يعني سماحة السيد الشهيد على الله في الجنان مقامه بدأ يفرق بين قوانين التاريخ من جهة وبين قوانين الفيزياء والكيمياء. يقول قوانين الفيزياء والكيمياء ما يمكن استلالها من القرآن، لكن قوانين التاريخ يمكن استلالها من القرآن. لماذا؟ لارتباطها بعملية التغيير والهداية مباشرة. ولكن مع ذلك يوجد فرق جوهري بين الساحة التاريخية وبقية ساحات الكون. هذا الفرق الجوهري يجعل من الإنسان ومن سنن هذه الساحة أمرا مرتبطا أشد الارتباط بوظيفة القرآن الكريم ككتاب هداية. إذن الساحة التاريخية لها ارتباط بالهداية، فيمكن أن نجد لها قوانين في القرآن، بينما الفيزياء ما لها ارتباط بالهداية مباشرة، فلا تجد لها مكان في القرآن. خلافا لبقية الساحات الكونية والميادين الأخرى للمعرفة البشرية، فيزياء وكيمياء وغيرها، وذلك أن القرآن كتاب هداية وعملية تغيير، هذه العملية التي عبر عنها في القرآن الكريم بأنها إخراج للناس من الظلمات إلى النور، عملية التغيير الاجتماعي وأبعادها. وعملية التغيير هذه فيها جانبان، الجانب الأول الجانب الرباني وهو جانب المحتوى المضمون ما تدعو إليه هذه العملية، عملية التغيير. التغيير عبارة أخرى عن من؟ عن الهداية. فسماحة السيد اختار عبارة الهداية عبارة قرآنية، لكن عبارة العصر شو قال؟ عبارة التغيير. تغيير الأمة، تطوير الأمة يحتاج إلى ماذا؟ إلى نظم. وعندنا جنبتين بها، عندنا جنبة إلهية من حيث المنهج، من هذا ما نقدر نعرفه إلا من خلال الله عز وجل، لا يتدخل في اكتشاف الإنسان. جانب المحتوى المضمون ما تدعو إليه هذه العملية التغييرية، يعني الهداية، من أحكام، من مناهج، ما تتبناه من تشريعات، هذا الجانب من عملية التغيير. جانب رباني، جانب إلهي سماوي، هذا الجانب يمثل شريعة الله ما حد يتدخل بها سبحانه وتعالى، التي نزلت على النبي صلى الله عليه وآله وتحدث بنفس نزولها عليه، وتحدث بنفس نزولها عليه كل سنن التاريخ المادية. ليش؟ لأنها قوانين إلهية، لأن هذه الشريعة كانت أكبر من الجو الذي نزلت عليه، ومن البيئة التي حلت فيها، ومن الفرد الذي كلف بها بأن يقوم بأعباء تبليغها. الشريعة من جهة مضمونها الرباني، من جهة ارتباطها بالله، أكبر من أنه ماذا يصيبها الإنسان أو هي يستوعبها الإنسان، فهي أكبر من كل التحديات، قوة إلهية. هذا الجانب من عملية التغيير، جانب المحتوى والمضمون، جانب التشريعات والأحكام والمناهج التي تدعو إليها هذه العملية، هذا الجانب جانب رباني إلهي. لكن هناك جانب آخر لعملية التغيير التي مارسها النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه الأطهار. هذه العملية حينما تلحظ بوصفها عملية متجسدة في جماعة من الناس وهم النبي وأصحابه، بوصفها عملية اجتماعية متجسدة في هذه الصفوة، بوصفها عملية قد واجهت تيارات اجتماعية مختلفة. يعني النبي وأهل البيت لما طبقوا النظام الرباني ما كانت الأمور سلسة عندهم، بل كانت هناك ماذا؟ تحديات، تيارات اجتماعية مختلفة من حولهم، واشتبكت معها في ألوان من الصراعات والنزاع، الصراع والنزاع العقائدي والاجتماعي والسياسي والعسكري، حروب، مشاكل، عقائد، مفاهيم. حينما تؤخذ هذه العملية التغييرية بوصفها تجسيدا بشريا، تحقيق هذا النظام في الأرض، عملية بشرية واقعا على الساحة التاريخية مترابطا مع الجماعات والتيارات الأخرى التي تكتنف هذا التجسيد، ما يخلوك تتجسد ما تريد وحدك، والتي تؤيد أو تقاوم هذا التجسيد، حينما تؤخذ العملية من هذه الزاوية لا من الزاوية المنهج والإله والارتباط بالله، تكون عملية بشرية وليست عملية إلهية. يكون هؤلاء أناسا كسائر الناس، تتحكم فيهم إلى درجة كبيرة سنن التاريخ التي تتحكم في بقية الجماعات وفي بقية الفئات على مر الزمن. إذن عملية التغيير التي مارسها القرآن ومارسها النبي صلى الله عليه وآله لها جنبتان أو لها جنبان، من حيث صلتها بالشريعة وبالوحي ومصادر الوحي هي ماذا؟ ربانية. هذا ما حد يقدر يتدخل، هاي فوق طاقة البشر، هذه رغم أن في الإنسان هي جارية عليه، هي فوق التاريخ، ولكن من حيث كونها ماذا؟ عملا قائما على الساحة التاريخية، عمل بشري، من حيث كونها جهدا بشريا يقاوم جهودا بشرية أخرى، من هذه الناحية يعتبر هذا عملا تاريخيا تحكمه سنن التاريخ وتتحكم فيه الضوابط التي وضعها الله سبحانه وتعالى لتنظيم ظواهر الكون في هذه الساحة المسمات بالساحة التاريخية. ولهذا نرى أن القرآن الكريم حينما يتحدث عن الزاوية الثانية، زاوية الجنب البشرية، زاوية التطبيق، زاوية التجسيد، عن الجانب الثاني عن عملية التغيير، يتحدث عن أناس، لا يتحدث عن الرب، يتحدث عن بشر، لا يتحدث عن رسالة السماء والأديان، بل يتحدث عنهم بوصفهم بشرا من البشر، تتحكم فيهم القوانين التي تتحكم في الآخرين.
حينما أراد أن يتحدث عن انكسار المسلمين في غزوة أحد بعد أن أحرزوا ذلك الانتصار الحاسم في غزوة بدر، بعد ذلك انكسروا وخسروا المعركة في غزوة أحد. وتحدث القرآن الكريم عن هذه الخسارة، ماذا قال؟ هل قال بأن الرسالة رسالة السماء خسرت المعركة؟ كلا. بعد أن كانت ربحت المعركة في بدر مثلا؟ كلا، لا، لأن رسالة السماء فوق مقاييس النصر والهزيمة بالمعنى المادي. رسالة السماء لا تهزم، هي قوة قاهرة فوق الجميع ولن تهزم أبدا، ولكن الذي يهزم هو الإنسان. الإنسان حتى ولو كان هذا الإنسان مجسدا لرسالة السماء، لكنه يمكن أن يهزم إذا تخلف عن القوانين، لأن هذا الإنسان تتحكم فيه سنن التاريخ. ماذا قال القرآن؟ قال وتلك الأيام نداولها بين الناس. هنا أخذ يتكلم عنها بوصفهم أناس، يتكلم عنهم بوصفهم أناس، قال بأن هذه القضية هي في الحقيقة ترتبط بسنن التاريخ. المسلمون انتصروا في بدر حينما كانت الشروط الموضوعية للنصر بحسب منطق سنن التاريخ تفرض أن ينتصروا، وخسروا المعركة في أحد حينما كانت الشروط الموضوعية في معركة أحد تفرض عليهم أن يخسروا المعركة. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس. لا تتخيلوا أن النصر حق إلهي لكم لأنكم آمنتم بالله، لا، إنما النصر حق طبيعي لكل من ماذا يطبق القوانين، حق طبيعي لكم بقدر ما يمكن أن توفروا الشروط الموضوعية لهذا النصر بحسب منطق سنن التاريخ التي وضعها الله سبحانه وتعالى كونيا لا تشريعيا. وحيث إنكم في غزوة أحد لم تتوفر لديكم هذه الشروط، ولهذا خسرتم المعركة. فالكلام هنا كلام مع البشر، مع عملية بشرية، لا مع رسالة ربانية، بل يذهب القرآن إلى أكثر من ذلك، يهدد الجماعة البشرية التي كانت أنظف وأطهر جماعة على مسرح التاريخ، يهددهم بأنهم إذا لم يقوموا بدورهم التاريخي، قوانين تاريخية، طبقون القوانين والموضوعية، إذا لم يكونوا على مستوى مسؤولية رسالة السماء استيعابها وتطبيقها، فإن هذا لا يعني أن تتعطل رسالة السماء، ولا يعني أن تسكت سنن التاريخ عنهم، بل إنهم سوف يستبدلون. سنن التاريخ سوف تعزلهم، سنن التاريخ سوف تأتي بأمم أخرى بدل عنهم، يعني الله ما يجامل في سنن التاريخ من جهة بشرية، سوف يأتي بأمم أخرى قد تتهيأ لها الظروف الموضوعية الأفضل لكي تلعب هذا الدور أحسن منكم، لكي تكون شهيدة على الناس إذا لم تتهيأ لهذه الأمة الظروف الموضوعية لهذه الشهادة. قال تعالى إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. هذه الآية تهديد، يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. إذن فالقرآن الكريم حينما يتحدث عن الجانب الثاني، تجسيد الشريعة، تجسيد الجنب الإلهية من عملية التغيير، يتحدث عن الهداية، يتحدث مع البشر، مع البشر في ضعفه وقوته، في استقامته وتطبيق القوانين وانحرافه، في توفير الشروط الموضوعية له وعدم توفيرها. ومن هنا يظهر بأن البحث نتيجة المحصلة، من هنا يظهر أن البحث في سنن التاريخ مرتبط ارتباطا عضويا شديدا بكتاب الله، بوصفه كتاب هداية، بوصفه كتاب إخراج للناس من الظلمات إلى النور، لأن الجانب العملي من هذه العملية، الجانب البشري، الجانب التطبيقي من هذه العملية جانب يخضع لسنن التاريخ. فلا بد إذن أن نستلهم، أن يكون للقرآن تصورات وعطاءات، يعني يمكن ننتظر منه ماذا؟ القوانين والسنن في هذا المجال لتكون إطارا عاما للنظرة القرآنية والإسلامية عن سنن التاريخ، ينطينا رأيه بسنن التاريخ وقوانين التاريخ. إذن هذا لا يشبه سنن الفيزياء حتى تستشكل أيها المستشكل، والكيمياء والفلك والحيوان والنبات. تلك السنن ليس لها دخل، ليست داخلة في نطاق التأثير المباشر على عملية التغيير والهداية، ولكن هذه السنن، سنن التاريخ، داخلة في نطاق التأثير المباشر على عملية التغيير والهداية باعتبار الجانب الثاني. إذا لابد من شرح ذلك، لابد أن نترقب من القرآن إعطاء عموميات في ذلك. نعم، لا ينبغي أن نترقب من القرآن أن يتحول إلى كتاب مدرسي. يعني إذا قلنا هناك سنن تاريخية في القرآن، مو معناته نحوله إلى كتاب تاريخي، كلا، إلى كتاب مدرسي في علم التاريخ وسنن التاريخ بحيث يستوعب كل التفاصيل، لا، وإنما يعطينا قواعد عامة لكل جزئيات حتى ما لا يكون له دخل في منطق عملية التغيير التي مارسها النبي. وإنما القرآن يحفظ دائما بوصفه ماذا؟ يحتفظ دائما بوصفه الأساسي والرئيسي، وهو كتاب الهداية. يحتفظ بوصفه كتاب هداية، كتاب إخراج الناس من الظلمات إلى النور. في حدود هذه الهداية، في حدود هذه المهنة الكبيرة، المهمة الكبيرة العظيمة اللي هي الهداية التي مارسها، في حدود هذه المهمة يعطي مقولات على الساحة التاريخية. يعني يعطينا في الجانب الهداية، في جانب التغيير، يعطينا ماذا؟ القوانين التي يمكن أن تنفع. وفي حدود هذه المهمة يعطي مقولات على الساحة التاريخية ويشرح سنن التاريخ بالقدر الذي يلقي ضوءا على عملية التغيير، يعني عملية الهداية التي مارسها النبي صلى الله عليه وآله، بقدر ما يكون موجها وهاديا وخالقا لتبصر موضوعي للأحداث، وخالقا لتبصر موضوعي للأحداث والظروف والشروط. أساليب القرآن في بيان السنن. أما كيف يبين القرآن هذه السنن، هذا ما يحتاج إلى شرح في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.